الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 15 بعد 100 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 26 من كتاب الصلاة. قال وبالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع. قال زهير: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه. أبي جحيفة هو وهب بن عبد الله السوائي من مسلمة الفتح. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم. قال: فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ وأذن بلال. قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال: ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. هذا حديث عظيم اتفق عليه الشيخان وساقه المصنف رحمه الله ليستدل به على مشروعية السترة. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث في صحيحه باب السترة بمكة وغيرها. إذن فلا حجة لمن يقول بأن الحرم ليس فيه سترة. وأما ما جاء عن عبد الله بن الزبير عند عبد الرزاق في المصنف أنه كان يصلي في المطاف، وربما مرت أمامه المرأة لا يمنعها فهو لا يثبت. وهكذا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يصلي إلى الكعبة وليس بينه وبينها سترة عند عبد الرزاق كذلك في المصنف لا يثبت، والثابت الصلاة إلى سترة. قوله: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، أي عام الفتح أو في حجة الوداع، لكن الذي يظهر أنه عام الفتح وهو بالأبطح، وهو ما يسمى بالمعابد الآن، قريب مستشفى الملك فيصل وما إليه من المناطق، في قبة له حمراء. القبة معروفة ما يصنع من القماش ونحوه، يتقي بها الحر والقر، حمراء أي لونها أحمر من أدم من جلد. قال: فخرج بلال بوضوئه. بلال كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بلال بن حمامة الحبشي، وأبوه اسمه رباح. بوضوئه، المراد بالوضوء هنا الماء الذي يتوضأ به. فمن نائل وناضح، أي الصحابة رضي الله عليهم جعلوا يتناولون من هذا الماء، يتبركون بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنائل الذي يناله من الماء، والناضح الذي يأخذ ما فضل عنهم. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، فيه جواز لبس الأحمر الصافي، خلافا لما ذهب إليه ابن القيم وغيره من أن المراد بالأحمر هنا المخطط من الثياب اليمانية ونحوها. والصحيح الأول: كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فيه أن السنة رفع الإزار إلى نصف الساق، فإن كان ولا بد ففوق الكعبين، وما أسفل من ذلك ففي النار، على ما يأتي إن شاء الله. قال: فتوضأ وأذن بلال، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ للصلاة وأذن بلال للصلاة. وفي السفر يؤتى للصلاتين بأذان واحد وإقامتين. قال: فجعلت أتتبع فها هنا وها هنا، وهذه سنة انفرد بروايتها أبو جحيفة رضي الله عنه يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح، أي أنه يلتفت في الحيعلتين حتى يسمع الناس صوته. وأيضا جاء أنه يضع أصبعيه في أذنيه. قال: ثم ركزت له عنزة، وهي الحربة الصغيرة، سترة يصلي إليها، وهذا هو الشاهد. فتقدم فصلى الظهر ركعتين، لأنه مسافر يمر بين يديه الحمار والكلب، أي يمر بين يديه في جهة الكعبة، ليس بينه وبين السترة، لا يمنع. ثم صلى العصر ركعتين، هي الجمع بين الصلاتين في السفر، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، لأنه كان مترددا، أو أنه كان دون الأيام التي تم فيها. وفي السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك. ومالك رضي رحمه الله كانت من عادته أن يقرأ عليه، لا يقرأ على طلابه، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس وهو عبد الله رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وفي رواية أنه أقبل يسير على حمار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس. قال: فصار الحمار بين يدي بعض الصف، ثم نزل عنه فصف مع الناس. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن سترة الإمام سترة لمن بعده، فإن ابن عباس رضي الله عنه مر بحماره بين يدي الناس، ولم تكن لهم سترة إلا سترة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما ضرهم هذا الصنيع. قال: أقبلت راكبا على أتان، وهي أنثى الحمار. قال: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أي أنه كان صغير السن، حتى ذكروا أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا 13 حديثا أو نحو ذلك. وفي رواية: وأنا يومئذ ختين، دل على أنهم ربما أخروا الختان إلى قريب الاحتلام، والختان في صغر الطفل أولى من التأخير، لأنه أيسر له وأسرع في العافية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، إذ أنه الإمام، فمرت بين يدي الصف بحماره. قال: فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، يعني تأكل من المرعى، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. ولو كان قد فعل محذورا لأنكروا عليه. جاء في بعض الروايات يصلي بعرفة، وأظن أن هذه الرواية فيها كلام. وفي رواية في حجة الوداع يوم الفتح كلمة الفتح لا تثبت. ومن السنة أن يكون بين المصلي وبين السترة 3 أذرع ممر الشاه، كما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سترته. وإذا جاء من يريد أن يمر بين يديك كالطفل الصغير أو الحيوان البهيم، فلك أن تتقدم وأن تساعيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فجاءت شاه لتمر بين يديه فساعاها حتى ألصق بطنه بالجدر، فلما مرت الشاه رجع. وأما حديث الخط: إن لم تجد ما تستتر به فخط خطا، حديث مضطرب لا تقوم به حجة. وكره السلف أن يتخذ في سترة الصلاة النار والتصاوير وهكذا الكتب وما في بابها والمحتقرات كالنعال ونحوها، وأما غير ذلك فليستتر بما شاء كما سيأتي إن شاء الله. قال: باب منع المار بين يدي المصلي، أي من المرور، يمنع ويزجر. قال: وفي السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، ابن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه ولدار ما استطاع، ولدار هو ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. في رواية: فإن معه القرين، هو الذي يؤزه على المرور ويستعجله، وإلا عادة الإنسان المسلم التؤدة والسكينة. إذا كان أحدكم يصلي من الرجال أو النساء إلى سترة أو إلى غير سترة فلا يدع أحدا يمر بين يديه، من كان صغيرا أو كبيرا، حيوانا أم إنسانا، وليدرأه ليدفعه ما استطاع، يبدأ بالأيسر فالأيسر، فإن أبى فليقاتله، أي يرده بقوة، ليس المعنى المقاتل أن يقتله، فإن القتل حرام، فإنما هو شيطان، أي بفعله ذاك فعل فعل الشياطين من أذى المؤمنين، أو أن معه القرين كما سيأتي في الرواية الأخرى يدفعه ويعزه إلى الباطل. وجاء في رواية قال: بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس، إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه، فدفع في نحره فنظر فلم يجد مصاغا إلا بين يدي أبي سعيد، فعاد فدفع في نحرها أشد من الدفع الأولى، فمثل قائما فنال من أبي سعيد، ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي، قال: ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان: ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك؟ فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. في هذا الحديث حرص السلف رضوان الله عليهم على التزام أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى العمل بالسنة، وفيه أن الإنسان العامل بالسنة قد يؤذى بالقول أو قد يؤذى بالفعل، لكن يصبر وسيجد بركة الصبر إما حالا وإما مآلا. وفيه رفع الشكوى إلى الأمير أو القاضي، وفيه بيان لقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، لأنه قال: ما لك ولا ابن أخيه. وفيه أنه لا يقضى لمشتك حتى يسمع من خصمه، وقد قال الله عز وجل في شأن داود عليه السلام: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، قالوا: أخطأ بالحكم قبل أن يسمع من الخصم. قال: وبالسند المتصل حدثنا هارون بن عبد الله وهو الحمال ومحمد بن رافع قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدق بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، أي قرينه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا في شأن القرناء الذين يكتبون أعمال العباد، وأما القرين الذي يعز الإنسان على الشر في قول الله عز وجل قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأما قرين النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن الله عانني عليه فأسلم، معناه قيل فأسلم القرين وقيل فأسلم منه، والمعنى الأول أقرب والله أعلم. قال: وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن بسر ابن سعيد، ربما تصحف إلى بشر، وهذا يسمى من المؤتلف والمختلف، أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، قال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. وهذا يدل على أن المرور بين يدي المصلي يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز إلا إذا دفع إليه الإنسان دفعا فلا يستطيع، يعني تأخرا كما هو الحال أحيانا في المطاف أو في بعض أماكن الزحام، فإنه من الخطأ أن يعمد أحدهم إلى الصلاة في ذلك المكان فيؤدي إلى أذية الإنسان. قال النووي رحمه الله وهذا الأمر بالدفع أمر ندب وهو ندب متأكد، ولا أعلم أحدا من العلماء أوجبه، بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب. قال القاضي عياض وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح ولا ما يؤدي إلى هلاكه، فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء. وهل يجب دية أم يكون هدرا؟ فيه مذهبان للعلماء هما قولان في مذهب مالك رضي الله عنه قال واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته بل احتاط وصلى إلى السترة أو في مكان أمر المرور بين يديه، ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد في الرواية التي بعد هذه إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله. قال وكذلك اتفقوا على أنه لا يجوز له المشي إليه من موضعه ليرده، وإنما يدفعه ويرده من موقفه، لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مروره من بعيد بين يديه، وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه، ولهذا أمر بالقرب من السترة، وإنما يرده إذا كان بعيدا منه بالإشارة والتسبيح. قال وكذلك اتفقوا على أنه إذا مر لا يرده لئلا يصير مرورا ثانيا، إلا شيئا روي عن بعض السلف أنه يرده وتأوله بعضهم. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله تعالى وهو كلام نفيس، والذي قاله أصحابنا أنه يرده إذا أراد المرور بينه وبين سترته بأسهل الوجوه، فإن أبى فبأشدها، وإن أدى إلى قتله فلا شيء عليه كالصائل عليه لأخذ نفسه أو ماله، وقد أباح له الشرع مقاتلته والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها. قوله فإنما هو شيطان، قال القاضي قيل معناه إنما حمله على المرور امتناعه من الرجوع الشيطان، وقيل معناه يفعل فعل الشيطان لأن الشيطان بعيد من الخير وقبول السنة، وقيل المراد بالشيطان القرين كما جاء في الحديث الآخر فإن معه القرين، والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.